هذا أيها الإخوة هو الشريط المتمم 40 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع.
الأبداء شركة المفاوضة أن يشترك في جميع أنواع الشركة، جميع أنواع الشركة، يفوض كل واحد منهما للآخر كل نوع من أنواع الشركة: مضاربة، عنان، أبدان، وجوه عامة. وهذه عليها عمل كثير من الناس اليوم، أكثر الشركات اليوم على هذا. تجد الشركاء مثلا كل واحد منهم يبيع بمؤجل ويضارب ويسافر بالمال ويقرض المال، يعني كل شيء. هذه اختلف فيها العلماء الفقهاء رحمهم الله، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها. أما من منعها فقال: إننا لو أجزنا هذه الشركة، هذه الشركة واسعة واسعة لا تمكن الإحاطة بها، فهي مفاوضة قد تؤدي إلى الفوضى، لأنها في كل شيء. يعني أحدهما ضارب، والثاني شارك في بدن، والثالث شارك في وجوه، والرابع شارك في عنان. يقول: ما في مانع، كل أنواع الشركة تدخل في هذا العقد، عقد المفاوضة. ولكن القول الراجح أنها جائزة، لأنها لم تعد أن تجمع بين متفرق، هي أصلا مضاربة. المضاربة وحدها أجيبوا جماعة، والعنان وحده، والوجوه، والأبدان. إذن هذه لم تعد إلا أنها جمعت بينها، وما جاز أفرادا جاز جمعا. فالصواب هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله، أنها جائزة والحاجة تدعو إليها، وعمل الناس اليوم على هذا. كثير من الشركاء التجار الكبار شركتهم مفاوضة، تجد أحدهم مثلا في المدينة وفي مكة، هذا يعطي مضاربة ويعطي قرضا، وربما أيضا يتبرع أحيانا في الشيء الذي ليس بكبير، وأخوه يجيزه. فالصواب أنها جائزة، ولذلك يقول المؤلف: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة. إذن أنواع الشركة ما هي؟ كم؟ أربعة. أربعة، الخامسة المفاوضة جامعة تجمع الأنواع الأربعة. يقول: أنت مفوض، نحن شركاء، إن شئت شارك غيرك شركة عنان، وأنا على طريق، إن شئت شارك شركة مضاربة، إن شئت شارك شركة وجوه، إن شئت شارك شركة أبدان، لكن المفاوضة بيننا. وكذلك زميل صاحبه يقول يعمل مثل عمل. فالمهم أن شركة المفاوضة يا أخوان جامعة لجميع أنواع الشركة، والعلماء مختلفون فيها، فمنهم من منعها لكثرة الغرر والفوضى فيها، ومنهم من أجازها وقال إنها لا تعدو أن تكون جمعا لأفراد، ما دام يجوز كل فرد فليكن الجميع جائزا أيضا. طيب، والربا قوله من أنواع الشركة، ما هي أنواع الشركة؟ الأربع السابقة. والربح على ما شرطاه، الربح على ما شرطاه، يعني إذا قال أحدهما للآخر: لك الربع ولي ثلاثة أرباع، وقبل جائز. طيب، ثلثان وثلث، نصف. طيب، إذا قال قائل: كيف تجعلون الربع على ما شرطاه والمال قد يختلف؟ قلنا: لأن الربح مبناه على إيش؟ على العمل والحذق، وقد يكون أحدهما أحذق من الآخر وأقوى عملا، بل ربما يكون عند الناس أيضا أوثق. لذلك تجد مثلا إنسان يجي يعرض عليك سلعة يقول لك قيمتها بعشرة، تتردد هل قيمتها عشرة أو لا، تتردد. يجيك إنسان تعرف أنه دلال حاذق عارف بالأسعار يقول لك قيمة 12، تتردد أو لا؟ ليش؟ يعني تعرف أن هذا حاذق ويعرف الأسعار، وذاك ليس حاذقا ولا يعرف الأسعار، تخشى أنه قال بعشرة ولا لا تشاء إلا ثمانية. فالمهم أن العلماء رحمهم الله جعلوا الذبح على ما شرطاه، لأنه يختلف باختلاف العامل، باختلاف العامل حذقا وعلما ونشاطا وما أشبه ذلك. الوضيعة بإيش؟ بقدر المال، وهذه قاعدة اعرفوها، الوضيعة بقدر المال في جميع أنواع الشركة، في جميع أنواع الشركة، لأنه لا يمكن أن نلزم أحدهما غرم صاحبه، لأنك لو قلت إن الوضيعة على ما شرطاه وكان المال مختلفا لزم من ذلك أن نلزم أحدهما بإيش؟ بغرم على من؟ على صاحبه. أما الغنم فمسألة الإنسان كاسب على كل حال، حتى لو نقص غنمه عن غنم ماله فلا بأس. كلام عربي ولا عجمي؟ الربح قلنا على ما شرطه، يجوز كل واحد منهم يبذل 10,000 ويكون الربح 3/4، يجوز ولا لا؟ طيب الوضيعة إذا كانوا كل واحد أتى ب10,000 لا يمكن أن تكون الخسارة على هذا الثلثين وعلى الآخر ثلث. لماذا؟ كما قلت لكم، لأن حملنا غرم أحدهما على مال الآخر، وهذا لا يجوز، هذا حيث وجو. فالوضيعة على قدر المال، فإن أدخل فيها كسب أو غرامة النادرين أو ما يلزم أحدهما أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت. إن أدخل فيها كسبا نادرا كالركاز مثلا، الركاز كسب ولا لا؟ لكنه نادر. متى يأتي الإنسان ركاز؟ نادر. لقطة نعم نادر ولا غير نادر؟ هذا من النوادر. متى تجد لقطة؟ ثم إذا وجدتها متى تعدم صاحبها؟ ربما تنشد عليها ثم إيش؟ ثم يأتي صاحبها فلا تكسب. هذه من المكاسب النادرة. إذا أدخل في هذه الشركة المفاوضة قال حتى ما نجده من لقطة وما نطلع عليه من ركاز فهو بيننا. نعم غير صحيح، ركاز ركاز أو لقطة فهو داخل في الشركة. يقول المؤلف الشركة لا تصح. ليش؟ لأنهما أدخلا فيها كسبا نادرا. طيب كذلك أيضا كسبا نادرا أو غرامة نادرين. الغرامة النادرة كالغصب مثلا، لا تأتي الغرامة النادرة كالجناية مثلا. الجناية إنسان جنى على شخص خطأ ولزمت وديته ما جنى، هذه وش حكمه؟ على من؟ على الجاني. لكن لو أدخلها في إذن الشركة لم يصح، لأن هذا شيء نادر. أما خسارة المال أو ربح المال فهو ضمن الشركة لأنه ليس بنادر. طيب لو أدخل فيها ميراثا أحدهما مات قريبه وكسب من ورائه 1,000,000,000 ريال، نعم، وقال مدخل بالشركة، يدخل أو لا يدخل؟ ليش؟ هذا من النادر ولا علاقة له أيضا بعمل الشريك. طيب الهبة، الهبة قال ترى ما يهب لك ترى داخل في الشركة، هذا نادر، يقول ما يصل يفسد الشركة. لكن لو قال قائل النوادر قسمان، قسم لا أثر للإنسان فيه فهذا نعم لا يدخل في الشركة كالميراث، قسم آخر من عمل الإنسان كالهبة مثلا. الهبة لو شاء الإنسان لم يقبلها، فإذا قبلها صار هذا نوعا من الكسب، وكونه نادرا لا يمنع أن يخلف الشركة. إذا كانوا يقول أنا راضي أنه إذا وهبت لي هبة أن أدخلها في الشركة، أنا راضي بهذا، يقولون الفقهاء لا، لأن هذا فيه نوع جهالة وغرر، إذ أنه ليس شيئا مضطردا معروفا، هذا شيء إيش؟ نادر، كيف يدخل في الشركة؟ ولكني أقول إذا قال الكاسب الذي كسب النادر سواء بفعله أو بغير فعله، إذا قال أنا بدخل في الشركة وأجعله تبرعا مني لصاحبي، نعم نقول يجوز، لكن هذا متى يجوز؟ لا في عقد الشركة، يجوز إذا وقع، إذا وقع لا بأس، ما نردك أن تتبرع لأخيك، لكن تجعله في ضمن العقد لا. فإذا قال أنا راضي في ضمن العقد أجعله، قلنا ربما ترضى اليوم، ولكن إذا جاءت الدرهمات نعم ما رضيت فتندم، لهذا نقول الشركة تكون فاسدة إذا أدخل فيها كسبا نادرا أو غرامة نادرا كالدية مثلا، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب. والله مشكلة هذه، قال شوف نحن شركاء مفاوضة، لكن ما لزم أحدنا من ضمان غصب فهو على الشركة. قال طيب ما في مانع، اتفق على هذا. يقول مؤلف الآن الشركة تكون فاسدة، وصدق رحمه الله، ما في شك هل إن الشركة تكون فاسدة، لأنه ربما يكون هذا الشريك يغير على الناس ويغصب أموالهم، ويقول الحمد لله كما يقول بعض السفهاء أنا أبي أسير سيرا جنونيا والديه موجودة في الطبلون. في بعض السفهاء يقول كذا السيارات يقول الحمد لله الديه موجودة. فإذا قال هذا إذا أدخل في الشركة أن ما يلزم أحدهما من ضمان الغصب والإتلافات وما أشبهها فهو على الشركة، تكون الشركة فاسدة. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك أن يتعدى أحدهما على حقوق الناس بالغصب والسرقة والتكسير والإحراق وغير ذلك، ويقول إيش؟ على الشركة، وهذا لا شك أنه ضرر عظيم. إذن الشركة هذه شركة المفاوضة ما كان من ربح المال أو من عملهما فهو داخل في الشركة معلوم، وما كانت والخسارة ما كان من تصرف أحدهما في المال بغير عدوان منه ولكن لمصلحة المال ثم تبين أن الصواب في خلاف العمل هذا فهو على الشركة، لأن ذلك لمصلحتها، وليس كل إنسان يجتهد يكون مصيبا. وبهذا انتهت أنواع نعم انتهى باب الشركة. يكون إن شاء الله الدرس القادم مراجع، لا مهبة كيف طويل، طويل صفحة عندي، لا صفحة عندي، عندي صفحة، صفحة وشوي، صفحة وأربعة أصلا. نعم يا آدم،
ما فهمت الشركة المفاوضة
أي؟
يعني أول قلنا أنها تدخل في جميع الشركات،
نعم
كيف ذلك؟
أنا أقول مثلا أنا عندي مال وأنا مثلا نجار أعمل بمالي وحصل ولا لا، وأنت كذلك عندك مال وحدد تعمل مالك وتحصل، فباعتبار ما لينا شركت إيش؟ إلك إن شركت إيش؟ عنان. طيب وباعتبار عملنا شركة تبدأ، باعتبار ما نأخذه من الناس بدون تسليم قيمة وجوه كذا، وش بقى علينا مضاربة؟ باعتبار أني أنا مثلا أستطيع أني أعطي مال لشخص يعمل فيه مضاربة في جزء من الربح، هذه مضاربة. أنت كذلك تستطيع تفعل هذا. فهي جماعة الآن جميع أنواع الشركة. قد يقول قائل منكم وله أن يقول: ما هو الدليل على هذا التقسيم من حيث التنويع، وما هو الدليل على هذا التقسيم من حيث التصحيح والفساد؟ هذا سؤال وارد. نقول: أما من حيث التقسيم والتنويع فلا مشاحة في الاصطلاح، ما دمنا لم نخرج عن حدود الشر لا مشاحة. أنا أستطيع أقسم هذا الشيء إلى 4 أقسام أو إلى 5 أقسام ما دامنا في إطار الشرع. أما مسألة التصحيح والتفسيد أو الصحة والفساد، فما هو الأصل في المعاملات؟ الحل والصحة. فنحن أخذنا بذلك وقلنا كل هذه الأنواع جائزة بناء على الأصل، أن الأصل في المعاملات الحل، وهذه قاعدة عرفوها. أي واحد يقول لك هذه المعاملة حرام مما حدث أخيرا في المعاملات ومما يحدث ومما سبق ومما حضر، قل لهم: هات الدليل على المنع، هات الدليل على المنع. والمنع في المعاملات ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية أنه يعود إلى 3 أشياء، يعود إلى 3 أشياء: الظلم والربا والغرر. كل ما فسد من البيوع والإيجارات وغيرها تجده لا يخرج عن هذه 3: إما ظلم وإما غرر وإما ربا. طيب، فهذا الجواب. أما مثلا بعضها صحيح وبعضها فاسد، فهذا يرجع إلى تطبيق هذا الحكم على قواعد الشريعة. ما خالف قواعد الشريعة فهو فاسد، وما لم يخالفه فهو صحيح، أو نقول ما وافقه. شوف التعبير أيهن أدق: ما خالف قواعد الشريعة فهو باطل، وما وافقه فهو صحيح، أو نقول وما لم يخالفه فهو صحيح. يلا أيها الفرسان. طيب، 3 عبارات: ما خالف القواعد الشرعية فهو باطل، ما وافقه القواعد الشرعية فهو صحيح، كذا ما لم يوافق فهو صحيح فهو فاسد، ما خالف فهو فاسد. ماذا نقول؟ نعم، نقول ما لم يخالف فهو صحيح. فالصحيح من المعاملات هو ما لم يخالف الشريعة، هذا الصحيح. الله أكبر، الله أكبر. وبعده ما قال محمود بن واد نعم. وهذا غرض جهالة عظيمة، فيكون فيها جور وحيف على إن كان كسبا نادرا فيه على الكاسب، حيف وضرر، وإن كان الغرامة النادرة فيه على الثاني. ما يصح أصل الشركة، ما صح. يقال كل واحد منكما له كسب ماله، وله إن كان قد عمل بمال صاحبه له أجر. لا فرق، ما نفرق. نعم،
قلنا قاعد أن الوضيعة تكون بقدر المال. إذا راضي الثاني أن يكون الخسارة عليها لسبب من الأسباب، كأن يكون مثلا شريكها لا يقبل
هو قلنا الذي لا يصح اشتراطه في العقد لا بأس أن يتبرأ به فيما بعد، ما في مانع. ما ذكرنا هذا يا جماعة؟ ذكرناها، الله بارك فيكم. قلنا هذا لا يدخل في الشروط، وإذا حصلت خسارة فليتبرع بما شاء. كذلك قلنا الكسب النادر لا يدخل في الشروط، لكن إذا كسب أحدهما كسبا نادرا وقال بدخل في الشركة ونسامح فلا بأس. يعني فرق بين أن يكون شرطا في العقد وبين أن يتبرع به الإنسان بعد وقوعه. نعم سمير. نعم يلزم صاحبه فعله.
النجار وحداد مات، إذا لم يقم مثلا النجار بعمله الحداد لا يستطيع أن يعمل مثل ما يعمله النجار.
ما قلنا هالمسألة دي يا سمير؟ ذكرناها. ما ذكرناها؟ لا أنا مش سمير، هذا ممكن سارح الظاهر. ما ذكرناها؟ ذكرناها. إذن هذا الجواب. نعم. إذا أنت مقلد الآن، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأخوان ذاكرين. ماذا قلنا؟ يستأجر. الحداد يستأجر من ينجر الباب الذي اتفق مع الرجل مع صاحبه. عنده ورشة. كم عنده ما؟ انتهى الوقت يقول؟ لا خلاص. نعم؟ مراجعة الآن في الشركة. إيه سبحان الله. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشركة تنقسم إلى قسمين. نعم يلا صالح. نعم اجتماع في استحقاق أو تصرف. طيب بماذا تسمى الأولى؟ شركة أملاك. والثانية شركة عقود. طيب هذه انتبه يا مولف، انتبه ذاك. طيب المؤلف رحمه الله تكلم على أي قسمين؟ الاجتماع يعني شركة العقود. شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف. هل في القرآن والسنة ما يدل على ثبوت أصل الشركة يا سامي؟ هل في القرآن والسنة ما يدل على ثبوت أصل الشركة؟ أصل المشاركة يعني. من يعرف؟ نعم نعم هذا شركة في استحقاق. طيب نعم اي نعم فبعثوا احدكم بورقكم هذه المدينة. وش وجه بورقكم؟ ظاهرها انهم مشتركون فيها. الا يمكن ان يكون شركة استحقاق بان يكونوا وارثين لميت قريب لهم؟ يا سليم.
نعم.
ها. عجيب. يمكن. أليس سبعة وثمانهم كلبهم؟ ما يمكن يكون واحد مات عن سبعة أولاد؟
لأن القرآن فسر قصة ما كاملة ما
ما في معنى. لأن نرى أنه يمكن. نعم يا مسعود.
وإن كثيرا من الخلطاء يبغى بعضهم على بعض ولم ينكر مسألة المخالطة.
ألا يمكن أن يكون خلطاء في ملك؟
بل.
طيب ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. وهذا إثبات لأصل شركة العقود، لأن الرقيق لا يمكن أن يشارك سيده في استحقاق. طيب في السنة هل الشركة أصل بالسنة؟
عن السائب ابن أبي السائب كان شريف النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث.
نعم. وغير
حديث ابن مسعود قال اشتركت أنا مع طالب بن سعد في ورشيد يوم بدر فأتى سعد بن أسرعين وأنا مع طالب بن سعد
قال الله تعالى قوله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا. طيب إذا ثبتت الشركة أصلا في كتاب السنة، هل أيضا تثبت بالنظر الصحيح؟ أي نعم نعم نقول
نعم تثبت بالنظر الصحيح.
قل ها كيف ذلك؟ نعم، لأن الإنسان قد يكون عنده مال ولا يستطيع العمل فيحتاج للمضاربة، وقد يكون ماله قليلا فيحتاج إلى من يشاركه شركة عنان يجمع المالان جميعا ثم يساوي بهم سلعة كبيرة كذا. طيب ما الفرق بين شركة الوجوه وشركة الأبدان؟ كمال نعم
شركة
الوجوه
أن
يشتري بجاهيهما، أن يتجر بجاهيهما، فالفرق بين الأبدان أنه ليس فيه مال، نعم، فيه الوجوه فيه مال، تمام. شركة الوجوه فيه مال لكن يأخذانه من غيرهم، شركة الأبدان عمل يكتسبان فيه. طيب هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنعة؟ مثل أن يكون أحدهما من التجار والثاني حدان. المؤلف يقول ما تقبله أحدهما من عمل يلزمه ما فعله، فإذا تقبل صاحب الحدادة عملا خشبيا ويكون حدان يلزم ايش بشيء؟ يعني التأشير هنا للمخالفة ولا للموافقة؟ طيب إذا قال الخشاب أنا لا أعرف، هو الذي تقبله الحداد، إذا قال الحداد أنا لا أعرف يستأجر أحد. طيب اشترك رجلان في الاحتشاش، خرج إلى البر يحتشان، أحدهما أتى بخمسين كيلو والثاني أتى بمئة كيلو. يلا سعيد ها يصح، وكذا يكون شريكان شريكين، واحد جاب مئة كيلو واحد خمسين،
ولو يا شيخ لأن عقد الشيء يقتضي ذلك
المساواة
على حسب ما اتفق عليه
قال بيننا ما حصل فهو بيننا نصفين،
يكون بالنصف
يجوز ها؟
نعم
توافقونه؟ نعم. طيب أعطى رجل آخر مالا مضاربة وقال الربح بيننا نصفين، والخسارة بيننا نصفين، بارك الله فيك، مضاربة، أنا قلت مضاربة ولا لا؟ نعم مضاربة، هو في مالين في المضاربة، مال واحد ولا لا؟ طيب رجل أعطى شخصا مئة ريال يتجه بها وقال الربح بيننا أنصافا والخسارة بيننا أنصافا، لا يصح، لماذا؟
لأن
وضعت على قدر المال، ما في قدر المال، إذا قلنا قدر المال معناه أنه كل واحد جاب شيء.
الوضيعة تكون الربح كلي حتى إذا استنفذ في مبادئ حينئذ،
الوضيعة إذا قيل وضيعة لا بد يكون فيها نقص عن رأس المال، عن أصل المال.
إذا ذهب الربح كله والسوفي أو استغرق في الوضيعة
طيب
أخذ من رأس المال، وإلا فإن رأس المال محفوظ بالربح.
أنت أردت شيئا لكن ما عرفت تعبر عنه. الله
الوضيع على قدر الملك والربح على قدر الشرط،
أي مخار صح، لكن هنا ما عندنا إلا ملك واحد،
عندنا الوضيع على صاحب المال،
صاحب المال هذا الذي يريد. على صاحب المال.
على صاحب المال
إذا يكون هناك ربح. لا ما صح. إذا قلنا خسارة معنا ما فيه ربح. إذا قلنا خسارة معنا ما فيه ربح. تكون على صاحب المال. هكذا توافقون على ذلك؟ طيب. لأنه لا يمكن أن تكون الوضيعة على العامل فيخسر خسارة مالية وخسارة عملية. لكن على رب المال هو ما خسر عمليا. نقول هذا العامل يكفي أنه خسر خسارة عملية. طيب. اشترك اثنان شركة مفاوضة واشترطا أن ما لزم أحدهما من غصب فعليه سامي. ليش؟ لأن الغرر فيه
كثير
فلا تصح الشركة. طيب لو حصل الغصب وشاركه شريكه في تحمله بدون شرط، أين بدون شرط يجوز؟ إيه بدون شرط. توافقون على هذا؟ نعم. طيب إذن نقول إذا تحمل أحدهما ضمان الغصب فإن كان مشروطا في العقد فسد العقد، وإن لم يكن مشروطا ولكن صاحبه تحمله بعد نعم فلا بأس، لأن هناك فرقا بين الشرط وبين ما يقع بعد ذلك. الظاهر إن شاء الله المهم من هذا أخذناه. نقرأ درس جديد، باب المساقات. المساقات أصلها مساقية، مساقية أصله، لكن تحركت الياء وانفتحك الله وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفا، فهذه مساقية، فيقال مساقات، فهي مفاعلة، والمفاعلة لا تكون غالبا إلا من طرفين، انتبه، لا تكون غالبا إلا من طرفين. وقولنا لا تكون غالبا من غير الغالب، سافر يسافر إيش مسافرة، هل معه أحد يغالبه في السفر؟ لا، لكن الغالب أن المفاعلة لا تكون إلا بين اثنين. إذن المساقات أنها عقد بين طرفين، وهي أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، انتبه، أن يدفع شجرا، رحمك الله، أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، وهي جائزة بالسنة وجائزة بالنظر الصحيح. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح خيبر طلب منه أهلها أن يعاملهم، وقالوا نحن نكفيكم المؤونة ولنا شطر الثمرة، لأنهم أي أهل خيبر كانوا عالمين بالفلاحة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا مشتغلين بالجهاد عن العمل في هذه المزارع، فعاملهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، بشطر يعني نصف. إذن السنة دلت على جوازها، النظر الصحيح كذلك يدل على الجواز لأنها من المصلحة. قد يكون الإنسان مالكا لبساتين كثيرة لا يستطيع القيام بها، ويكون هناك أناس عاطلون عن العمل يحتاجون إلى عمل، فإذا انضم كثرة البساتين عند هذا وحاجة العمال إلى العمل صار من المصلحة أن نجوز إيش المساقات، ونقول ادفعها لهؤلاء العمال في جزء من الثمرة، فصارت المساقات الآن على شجر، ما هي على أرض ولا على زرع، على شجر له ثمر. فهل هي من العقد الجائز؟ وأقول جائز من ناحية الحكم التكليفي أو من المحرم؟ ها؟ جائز، نعم، من العقود الجائزة. الدليل إن شئنا قلنا الدليل عدم الدليل، لأنها معاملة والأصل في المعاملات الحل، فإذا لم يكن دليل على التحريم فهي حلال. وإن شئنا قلنا الدليل هو انتفاء الدليل المحرم وثبوت الدليل المجوز، وذلك في معاملة أهل خيبر، هذا من حيث الدليل الشرعي، وأن المصلحة تقتضيها، وهذا من حيث الدليل النظر. طيب، قال المؤلف: تصح على شجر له ثمر يؤكل. تصح الفاعل مساقات على شجر، أي أن يعقد على شجر له ثمر يؤكل. فاشترط المؤلف في الشجر أن يكون له ثمر، واشترط في الثمر أن يكون مأكولا. مثاله النخل، النخل شجر له ثمر، يؤكل أو لا يؤكل؟ يؤكل. طيب، العنب، برتقال، تفاح، برسيم، ليش لا، ليس شجرة، الشجر ما له ساق، هذه ما لها، نعم، ما لها ساق، يعني لها، ليس لها ساق، مع أن كلام الفقهاء في أن الشجر ما له ساق فيه نظر، لأن الله أثبت الساق للزرع في قوله تعالى: كمثل غيث، نعم، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. المهم أن الزرع لا يدخل في هذا لأنه ليس شجرة. طيب، ساق، وقولنا على له ثمر احترازا مما لا ثمر له، كشجر ايش؟ الحنظل، السدر له ثمر. طيب، السرو، السرو لا، ليس له ثمر، نعم، السرو شجر كبير يرتفع وهو قوي ايضا، تتخذ منه الابواب، لكن ليس له ثمر. في شجر السرو له مثل: له رواء وما له ثمر. طيب، لا يصح لانه لا ثمر له. الاثل، الاثل، الاثل له ثمر، له ثمر، لا إله إلا الله، يعني نحتاج نطلع البر نشوف. الأثل له ثمر، نعم له ثمر، ما في إشكال، لكنه لا يؤكل، والمؤلف يقول له ثمر يؤكل. فالأثل له ثمر لكن لا يؤكل، نعم. راح انتهينا من السد، السد له ورق. طيب، على كل حال مثال يكفي واحد، نعم، لأننا لسنا أهل البوادي ولا نعرف الأشجار. طيب، إذن الأثل لا يصح، لا تصح المساقات فيه، لماذا؟ لأن ثمره لا يؤكل، هذه واحدة، ولأنه قليل الثمر أيضا، قليل ويثمر لكن قليل جدا، فالتعب عليه ما يعطي ربحا. هذا ظاهر كلام المؤلف. وقال بعض العلماء: إنه يجوز على شجر لا ثمر له إذا كانت أغصانه ينتفع بها، مثل أن يكون أغصانه تقطع وتجعل أبوابا صغارا مثلا أو ما أشبه ذلك، أو سدر يمكن أن ينتفع بأوراقه. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، لأن فيه فائدة للطرفين. فما الفرق بين أن نقول أغصان تقطع وتباع وينتفع بها، أو نقول ثمر يجذ ويؤكل؟ طيب، إذن الشروط على كلام المؤلف أن يكون لهذا أولا موضوع المساقات هو الشجر، ويشترط أن يكون له ثمر وأن يكون ثمره يؤكل. قال: وعلى ثمرة موجودة. على ثمرة موجودة بمعنى أن مثاله رجل عنده نخل، عنده نخل أثمرت النخل، ولكنه تعب من سقيها وملاحظتها، فساق عليها شخصا، قال: أنا أساقيك على هذه الثمرة إلى أن تجذ. لا بأس، لا بأس بذلك. فإن قال إنسان: هذا يعني بيع الشجرة قبل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نقول: هذا ليس ببيع، لكنه كالمؤاجرة على سقيها وإصلاحها. والبيع يتخلى عنه البائع مرة نهائيا وينتقل ملكه إلى من؟ إلى المشتري. أما هذا ما لا ينتقل، وإنما هو كالأجير، كالأجير يقوم على هذه الثمرة حتى تنضج. طيب، وعلى شجر يغرسه، يعني وتصح المساقات على شجر لم يغرس بعد، يغرسه العامل، والشجر من رب الأرض، وهذا أيضا صورة ثالثة. الصورة الأولى شجر قائم يساقي عليه، الصورة الثانية ثمر على شجر يساقي عليه، الصورة الثالثة شجر لم يغرس بعد، إنما أتى رب المال أتى بالأشجار وجمعها وقال للفلاح العامل: ساقيتك على هذه الأشجار تغرسها بجزء من ثمرتها. يجوز، لأن الأصل في المعاملات الأصل فيها الجواز، ولأن هذا هو ظاهر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر. فصارت الصور كم؟ ثلاثة. وعلى شجر يغرسه، قال: ويعمل عليه، الضمير يعود على كل ما سبق، حتى يثمر في جزء من الثمرة. يعمل عليه الفاعل من؟ العامل الفلاح، حتى يثمر بجزء من الثمرة. وسيأتي إن شاء الله ما الذي يلزمه وما الذي يلزم رب الأصل بجزء من الثمرة. ويشترط أن يكون الجزء معلوما مشاعا، وهذه مرة علينا في أي مكان في الشرك، لابد أن يكون جزءا مشاعا معلوما، مثل ربع، نصف، ثلث، ثمن، عشر، حسب ما يتفقان عليه. طيب، فإن كان غير معلوم بأن قال: ساقيتك على هذا الشجر ببعض ثمره، يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ مجهول. إلى أي شيء يرجعان؟ فهو مجهول. قال: ساقيتك على هذا الشجر بمئة كيلو منه. مئة كيلو لا يصح. ليش؟ لأنه غير مشاع. طيب، ساقيتك على هذا الشجر لك مقطران ولي مقطران، تعرفون المقاطر؟ الصف، صفين من النخل وصفين من النخل، يجوز؟ لا، لأنه ليس مشاع. طيب، ساقيتك على هذا النخل على أن ثمرة العام لك وثمرة الثاني لي، لا يجوز. لماذا؟ لأنه غرر الجهالة ويؤدي إلى النزاع. نعم. يقول رافع بن خديجة رضي الله عنه: كان الناس يواجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع يعني غير مشاع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. يريد الشيء المعلوم المضمون، ما هو؟ المشاع المعلوم. طيب، نعم، جاوب السؤال. السندر، السند بالطاء، ما أعرف.
هذا عندنا شيخ يثمر القرض والصمت.
يثمر إيش؟ قرض للدباغ يعني. طيب، على كلام المؤلف ما يصل، لأنه لا يؤكل. أقول لا يؤكل على كلام المؤلف، لا بد أن يؤكل. على القول الثاني لا بأس أن يساقيه عليه بجزء من ثمره، من ثمره، من الصمغة ومن القرض. لا بد أن يؤكل. على القول الثاني لا بأس أن يساقيه عليه بجزء من ثمره، من ثمره، من الصمغة ومن القرض. طيب ويوكل؟ نعم. طيب، ذوات هل ينص على أن الأكل فيه ما يوكل؟ ثم لو قدر أن دام على هذا وقلنا بالعموم، فإنه لا يلزم إلا أكله أولئك من الجوع أن يأكله غيره. نعم.
الربح قدر قسمتها
التطبيق. نعم.
ما
لم تقسم
الشركة
فيضحك،
لأن الربح
واقع لرأس المال. نعم. الآن لو فرضنا أعطيته 10,000 مضاربة ثم خسر، اشترى سلعة ولم يبيعها إلا ب7,000،
هذا على رأس المال، ما في ربح أصلا.
طيب، على رأس المال، أصل المال. اشترى بها بضاعة 10,000 ثم باعها 15,000 ثم اشترى سلعة أخرى 15,000 ولم يبيعها إلا 8، إيش يقول؟ طيب، لو قلنا إنها على رأس المال وعلى العامل، قلنا الآن 8 عليك 1,500 وعلى رب المال 1,500 والخمسة راح. ايش؟
على الربع مثلا.
نعم.
وفي اخر العام ما اثمر شيئا هذا الشجر، فهل يثبت للعام اجرة او نصيب المثل او لا يثبت له شيء؟
لا، ما لا يثبت له شيء.
خسر العمل كله.
نعم. مثل ما مثل مضاربة تماما. نعم.
اذا ساق على جزء معلوم من الكيف قال له سابق على هذا الشجر ب100 كيلو، إذا
فسد
المساقات ما يصح
إيش؟
إذا فسدت هذه المساقات،
نعم،
ما تصح على أنها إجارة؟
ما مر علينا هذا. كل شركة فسدت فللعامل أجرة المثل، هذا قاعدة المذهب. والصحيح أن كل مشاركة فسدت فللعامل سهم المثل. نعم يقاسم. راضي راضي. أليس سعد أتى بأسيرين وعمار وعبد المسعود ما أتى بشيء؟ شركهم الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر قبل قسمة الغنائم، يعني قبل أن تشرع قسمة الغنائم، كان من غنم شيئا فهو له. أفهمت؟ يقول الحمد لله أنا بشرك الآن، أنت أتيت الآن بغزلي وأنا ما أتي بشيء، لي واحد ولك واحد، المرة الثانية يمكن أجيب أنا أربع غزلة وأنت بجيب شيء. لا ما يصير. نعم. ما هو بلازم إعطاء من طرفين إذا كان فيها صيغة معطاة ولو من طرف واحد فهي معطاة. أي نعم. نعم. أما على المذهب ما يصلح إلا الثمر اللي يؤكل، والذي لا يؤكل لا تصح المساقات عليه، والصحيح أنه تصح على كل ثمر يؤكل أو لا يؤكل، بل حتى الورق وحتى الأغصان اللي ينتفع بها تقوم مقام الثمر. أي يدخل 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 حتى العذق يدخل بها. نعم. أي نعم. طيب مضاربة فسد، والرجل هذا عمل فيها خمسة أشهر، أجرة هذا الرجل بالشهر 2000، كم يستحق؟ 10,000. سهم المثل لو قدرناه ما يساوي 1000، ما ليس له إلا 1000، أو ربما يساوي 5,000، نعطيه 5,000، يعني قد يزيد على الأجرة وقد ينقص. والصحيح أن له سهم المثل لأنه لم يدخل إلا على المشاركة في الغنم والغرم. إيش؟ النصف مثلا، دخل مثلا على أنه النصف. نعم. نعم. نعم.
وتمت المساقات ومضى حتى طلعت الثمرة. فهنا في هذه الحالة كيف
نحكم
بينهما؟
لكن القاعدة يا رجل، ما سمعت القاعدة؟ ماذا تقولون؟ المذهب وجهة المثل. قال قدر إنسان يعمل على هذا النخل كم أجرته في الشهر ويعطى. والقول الثاني سهم المثل. إيه نعم.
هنا يعني نعم أنا بديت نسي هالموضوع، لكن هنا ثمر، يعني هنا طلع 100 كيلو مثلا أو
طيب 100 كيلو، يقال مثلا هذا الرجل لو أن هذا أعطيه عاملا قالوا يقوم عليه بالخمس، نعطيه 20%. الله أكبر. الله أكبر.
في شركة المضاربة يقول المؤلف ولا يقسم مع بقاء الأقد إلا باتفاقهما.
نعم.
فالطالب للقسمة إذا منع يعني قد يتضرر، فكيف يلزم يعني مع اتفاقهما معه؟
الثاني أيضا يتضرر. الثاني سيتضرر.
ألا يوجه أن يقسم ليسدد
حاجته؟ إذا كان بيضمن الضرر لصاحبه لا بأس. نعم.
بالنسبة للزرع الذي يزرعه العامل في هذا الشجر مثل الخضروات والبرسيم والأشياء هذه، هل لصاحب الشجر له فيها ولا؟
لا ليس له فيه شيء، هذا يكون مزارعة ستأتينا إن شاء الله.
نقرأ أحسن الله
إليك. قال رحمه الله تعالى
إيش؟ تصحيح؟ طيب أنت رقم ثمانية؟ خلاص أكتب.
قال رحمه الله تعالى في باب المساقات
وهو عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة
عندي وهي عقد وهي
وهي عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وإن فسخ هو فلا شيء له ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرق وسقي وجبال وتنقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. للمساقات صفتان نعم جماعة نعم والثانية نعم ويساقيه عليه بجزء من الثمرة كذا صح بارك الله فيك. هل لها دليل من الشرع أو لا؟ نعم سليم يلا
الدليل يا شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر
نعم وعامل
وصالح أهل خيبر على المساقات
عاملهم
على مصر
أحسن. طيب هل يؤيد الأثر النظر صالح كيف؟
إن المصلحة تقتضي ذلك.
كيف ذلك؟
إن الإنسان قد يكون عنده بساتين ولكن ليس الوقت يساقي عليه.
قد يكون عند الإنسان بساتين ولكن ليس في وسعه أن يقوم عليه، وقد يكون عمال عاطلون فيسلمه لهم فينتبه هؤلاء وهؤلاء. إذن يعتبر هذا من محاسن الشريعة كذا؟ طيب هل تصح المساقات بالأثل بجزء منه يعني ما هو من أصله مما يقطع منه؟
لا كان
ينتفع
به
مثل الأغصان
فإنه
يصح يعني وإن
كان ثمرة بس ما لأن الشرط
هذا ما شجر ما فيه ثمرة لا لكن الناس يقطعونه يضعونه لأشياء خاصة إما لسقوف البيوت أو لغير ذلك.
المذهب لا يصح.
نعم
الراجح أنه يصح.
أحسن المذهب يصح والراجح أنه المذهب لا يصح والراجح أنه يصح لأن أغصانه هذه بمنزلة الثمر لأنه ينتفع بها مع بقاء أصله. طيب رجل ساق شخصا على شجر متنوع يعني مثل نخل برني عجوة جنيب جمع سكري شجر وهكذا وقال لك البرحي ولي الباقي سامح. نعم ليش؟ لأنه اشترط أن يكون في جزء مشاع وهذا بشيء معين. طيب العلة أولا من الدليل أنا أقول الحقيقة قبل ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟ لا نريد في المساقات نفسه لا
نعم
رافع بن خديج نعم
هذا يرى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء معلوم ومن
ثابت. بارك الله فيك. تمام النظر الجاري هذا من الأثر لأنه لا يصح النظر
لأنه ليس مشاع
تعليل بالحكم لا يفيد. إذا قلت لماذا كان جائزا قلت والله لأنه جائز. يصلح التعليل؟
ماشي.
أسألك.
لا يصلح.
ما يصلح.
لأن النظر ليس فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأن ليس فيه مصلحة. فيؤدي ذلك إلى التنازع.
يعني جواب ركيب. سمير.
أن فيه غرر وجهال.
فيه غرر وجهال. كيف؟
لأنه غير مكلف إذا كان غير مشاع. يعني يقود هذا إلى النزاع بينهم.
إيه لكن أنت قلت غرر وجهالة ما قلت لأنه في النزاع.
أي نعم.
ها كيف الغرر؟
لأنه يعني إذا قال مثلا أعطيك مثلا البرحي من بين أصناف الأخرى.
نعم.
قد هذه الأشجار لا تأتي بالتمر.
نعم إلا البرحي.
أي نعم.
وقد تأتي بالتمر إلا البرحي. أو لا.
أي نعم.
فيصل هذا خاسر أو وذلك غرر. تمام. بارك الله فيك. نحن ذكرنا قبل في أول الشركة أن الشركة مبناها على التساوي. إيش تساوي الشركين في المغنم والمغنم؟ هذا أصلها الذي لا بد منه. طيب ثم نبدأ الدرس الجديد. قال المؤلف وهي عقد جائز. جائز باعتبار الحكم التكليفي أو باعتبار الحكم الوضعي الثاني. باعتبار الحكم الوضعي لأن الجائز لأن الحكم التكليفي ما يترتب عليه الثواب والعقاب والحكم الوضعي ما يترتب عليه الصحة والفساد. فقولنا جائز بالحكم الوضعي يعني أنها من العقود التي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخها بدون رضا الآخر. هذا معنى قولنا جائز. عكسه اللازم الذي لا يملك أحد من المتعاقدين فسخه إلا بسبب شرعي. انتبه هذا حكم إيش؟ وضعي ولا تكليف؟ هذا حكم وضعي. التكليفي أن أقول جائز أي لا إثم فيه. جائز يعني لا إثم فيه. وضده المحرم. وذاك ضده الجائز ضده اللازم ضده اللازم. طيب على كل حال هي عقد جائز أي من العقود التي يملك فيها أحد المتعاقدين الفسخ بدون رضا إيش الأخ بدون رضا الأخ. ولهذا قال وهي عقد جائز. فمالك الشجر لا يلزم الفلاح والفلاح لا يلزم مالك الشجر. لكن المشكل إذا كان هذا الفلاح قبض النخل في شهر محرم وتعب فيه وسقاه وعمل فيه كل ما يكون سببا لنموه وظهور ثمره ثم قال المالك أنا فسخت، مشكل. هل يضيع حق العامل؟ إن قلت نعم مشكل، وإن قلت لا أيضا مشكل. فهل نقول الآن صار العقد لازما؟ بين المؤلف الحكم فقال فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. إذن لا يضيع حقه إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة. ولاحظوا أن الثمرة في المساقات هي المعقود، هي المعقود عليه. أعطاه النخل مثل وقتنا الآن، وقتنا الآن الثمر قد جد والنخيل ليس فيها ثمرة. بعد مضي شهرين رأى المالك أن هذا العامل يضيع النخيل ولا يقوم باللازم ففسخ. قال أنا فسخت المساقات. نقول لا بأس، لكن العامل تعب في ملكك بإذنك ولا لا؟ إذن له حق. فما الذي يفرض له؟ يقول المؤلف للعامل أجرة المثل. كم يعطى الرجل لو عمل على هذا البستان لمدة شهرين؟ قالوا يعطى في الشهر الواحد 10,000. نقول له 20,000 كذا. قالوا يعطى كل شهر 100، كم له؟ 200. ولو قال قائل إنه يعطى بالقسط من سهم المثل لكان له وجه، لأن العامل إن لم يعمل على أنه أجير بل عمل على أنه شريك. فيقال مثلا لو أن العامل أكمل نصيبه فمعروف أنه قد جعل له سهم. الآن مضى من المدة مثلا شهران من ثمانية، كم يستحق؟ ربع السهم الذي اتفق مع صاحب الملك عليه. قد يكون أكثر من الأجرة وقد يكون أقل، قد يكون أكثر من الأجرة وقد يكون أقل. فعلى كل حال لو قيل بأنه يعطى بالقسط من السهم الذي شرط له لكان قولا له وجه. طيب، وإن فسخها، الضمير يعود على من؟ على العامل، فلا شيء له. هذا متى؟ قبل ظهور الثمرة. إن فسخها أي فسخ المساقات العامل فلا شيء له، لكن صاحب النخل، نقول لصاحب النخل ليس لك شيء، لأن هذا الرجل عمل على إصلاح ملكك مجانا، أليس كذلك؟ أنت معي ولا؟ طيب، هو عمل على إصلاح ملكه لمدة شهرين، نحن على المثال الأول، عمل على إصلاح ملكه لمدة شهرين، فإذا خدمك بدون شيء، ليس على العامل شيء، العامل ليس له وليس عليه، كذا يا سعيد؟ طيب، لو قال هذا قد يكون ضررا على المالك، مثل أن يكون من عادة الناس أنه في وقت الجداد يكون إقبال العمال على أخذ البساتين المساقات، والآن ما في نشاط، الآن كل عامل أخذ فلاح ومشى، ما في نشاط، ألا يلزم العامل بما يعود من النقص على صاحب الأصل؟ نعم ولا لا ولا بلا؟ نعم نعم، قد نقول إنه يلزم بذلك، وحينئذ على هذا التقدير نقول إذا كان فسخه لعذر أي العامل، مثل أن ينفد ما بيده من المال، أو يكون عنده خادم فيموت أو يهرب ولا يستطيع أن يكمل عمل بنفسه، فهنا نقول إنه معذور فلا يضمن شيئا. أما إذا كان غير معذور وفات غرض صاحب الأصل فينبغي أن يضمن، وإلا يلزم بإتمام العمل. ما يقول لا. طيب، إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرة، إحنا الكلامنا هذا كله على ما قبل الثمرة، بعد ظهور الثمرة لا يملك مالك الأصل أن يفسخ، ما يمكن، لا بد أن يكمل، والعامل أيضا يلزم بإتمام العمل، يعني تكون لازمة بعد ظهور الثمرة، لأن العامل أصبح الآن إيش؟ شريكا في الثمرة، أصبح شريكا في الثمرة، ولا يمكن لرب الأصل أن يطرده. وصاحب الأصل أيضا لا يمكن العامل من الفسخ إلا إذا رضي أن يفسخ مجانا فلا بأس. يعني لو قال العامل والله أنا تعبت، صحيح أن الآن ثمرة بدت لكن أنا تعبت ما أستطيع، فله ذلك بشرط إيش؟ بشرط أن يتنازل عن حقه ويقول أنا لا أريد شيئا. فصار قبل ظهور الثمرة كما عرفت، إن فسخ المالك لزمه أتمه على كمال المؤلف، كلام المؤلف لازمه وجهة المثل، وعلى قولنا يلزمه قسط السهم الذي عمل عليه. المالك إذا فسخ قبل ظهور الثمرة، نعم قصدي العامل إذا فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، إذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فلا شيء له. واضح؟ لأنه هو الذي رضي لنفسه، وإذا فسخ المالك فقد أرسل ما يجب عليه. ولكن هل يضمن للمالك؟ ذكرنا أنه إيش؟ إن فسخ لعذر فلا شيء عليه، وإن فسخ مضارة فينبغي أن يضمن. بعد الثمرة، بعد ظهور الثمرة، المالك لا يملك أن يفسخ، العامل يملك أن يفسخ بشرط إيش؟ أن يتنازل عن حقه، لأنه في هذه الحال لم يزد صاحب الأصل إلا خير. طيب، ثم بدأ المؤلف يبين ما يلزم العامل وما يلزم المالك. قال: ويلزم العامل، حرك العامل، العاملة، عامل فاعل، العامل فاعل مفعول به، نعم مفعول بمقدم. ويلزم العاملة كل ما فيه صلاح الثمرة من حرق وسقي وزبار وتلقير وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه. نعم، يلزم العامل كل ما فيه، يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة. أما ما فيه بقاء الأصل فعلى المالك كما سيأتي، من حرث، حرث إيش؟ حرث الأرض، وسقي، سقي الشجر، وزبار، الزبار هو قطع الأغصان الرديئة. لأن تعلمون أن الشجر يعني غير النخيل، النخيل معروف، وربما يكون في النخيل أيضا عصبان رديئة يابسة، هذه على من؟ على العامل. ماذا يسمى في اصطلاح الفلاحين عندنا الآن قطع الأغصان الرديئة؟ تقليم، إيش؟ تقليم، ها؟ عندكم تشديد؟ لا، الشذب في عصبان النخل، ها؟ تكريب أيضا كرب النخل يا شيخ. على كل حال عندي قاعد، عندي شرح كلام المؤلف: الزبار قطع الأغصان الرديئة. طيب، وتلقيح لثمر النخل، وتشميس للثمر بعد أن يجذ، يحتاج إلى أن يوضع في الشمس حتى ييبس، على من؟ على الآن. طيب، وإصلاح موضعه وطرق الموضع، إصلاح موضع التشميس، فيما سبق من الزمن يجعلون موضعا للتشميس، يعني أرض واسعة ويضربونها مثلا بحصى، يصفونه ويجعلون فيه الجص علشان لأجل أن يكون نقيا فيبس عليه الثمر. وإصلاح موضع وطرق الماء، إصلاح طرق الماء يعني السواقي، السواقي، وتعرفون أن الفلاحين يجعلونها حياضا. طيب، وحصاد ونحو، أيضا الحصاد على العامل. الجذاذ، يرون أن الجذاذ على كل واحد منهما بقدر حصته، وإن شرط على العامل فلا بأس. جذاذ إيش؟ جذاذ النخل، يرونه على العامل، نعم، يرونه عليهما بقدر حصتيهما، إذا كانوا أثلاثا فلا على كل على صاحب الثلث الثلث، وعلى صاحب الثلثين الثلثان، وإذا كانوا أنصافا فعلى كل واحد منهما نصف، إلا إذا شرط على العامل فيصح. والصواب أنه يتبع في ذلك العرف، إذا جرت العادة أن الجذاذ يكون على العامل فهو على العامل، وإذا جرت العادة أن يكون على صاحب المال فهو على صاحب المال. والعادة عندنا أنه إذا نضجت الثمار قسموها على رؤوس النخل، وقيل لك أنت أيها الفلاح هذا الجانب والثاني الجانب الآخر، وكل واحد منهما يجد نخلة. فعندنا يعني عرفنا، ما أدري عدا عرف الآخرين، أنه يقسم النخل أولا، فيقسم الثمر على رؤوس النخل، ويقال للعامل جذ نخلك ولصاحب المال جذ نخلك. وعلى رب المال ما يصلحه، أي ما يصلح المال، يعني ما يعود بإصلاح النخل على رب المال، وما يعود بتصريفه على العامل. مثاله يقول كسد حائط، انثلم الحائط مثلا سور البستان انثلم، يسده من؟ يسده صاحب البستان مو العامل، لأن هذا يبقى للبستان تابع لصاحب البستان، فيكون على رب المال. إجراء الأنهار أيضا على رب المال، والأنهار ما عندنا أنهار الآن هنا، لكن في بلاد أخرى فيه أنهار يا حجاج، أنهار تقاد منها المياه. عندنا الآن مقابل إجراء أنهار إخراج الماء، وإخراج الماء عندنا استخراجه بالمكاين ونحوها على العامل عندنا الآن، لكن حفر البير على رب المال، هذا العرف. واعلموا أن العرف المضطرد كالشرط اللفظي، يعني الاضطراد العرفي كالشرط اللفظي، فما دام الناس اضطرد عندهم هذا أن حفر الآبار على رب المال وأن استخراج الماء على الفلاح الذي هو العامل، فإننا نمشي على ما كان الناس عليه. والدولاب ونحو الدولاب، يعني دولاب الكتب. ايش الدولاب؟ لكن يمكن اكون فيه مكتبه في البستان، ما يمكن؟ ما يمكن يكون مكتبه؟ يمكن يا اخي، اذا صار الفلاح طالب علم يحتاج الى مكتبه، ما يصير فيه دولاب؟ على كل حال الدولاب يعني شيء يستخرج به الماء، شيء يستخرج به الماء. فمن رآه منكم ليصفه لإخوانه؟ صفه لنا يا محجوب. نعم نعم.
إذا لف الترس الأول يلف الترس الثاني بدوار الساقية التي بها تأخذ الماء من البئر وتخرجه من خارج.
والساقية سلسلة من سلسلة من صفحات يعني.
الدولاب هذا يا شيخ ما هو الساقية.
أقول لك بارك الله فيك، أنا أسألك عن الدولاب الآن.
الدولاب يا شيخ يعني عندنا دولاب، كيف الدولاب هذه الذي يجري فيه القمح، الدولاب هذا.
احنا الان نحن الان نتكلم عن الدولاب الذي يستخرج به الماء.
هو الساقي.
اي وشلون ما بعيد لنا، فهمنا عجلتين فيها اتراس، واحد هكذا عرضا واحد هكذا طولا، وترس هذه تاخذ في ترس هذه، واذا استدارت هذه استدارت الثانيه هكذا. ها هذه مع الأرض اللي معلق فيها البهيمة، ما هي بتعلق يا شيخ. الله يهديك الله. دعنا من اللي يدورها، هو نشوف اللي يدورها بعدين.
ثم بعد ذلك الكرسى الثاني معلق في يعني مربوط في ساقه أو شيء مفولة، يسمى طبعا في القديم الدولاب، ولكن الآن مربوط.
هقول لك أن نتكلم عن الدولاب اللي في القديم على زمن المؤلف.
نعم القديم هذا يكون الساقية كانت القديم خشب تسمى الدولاب، فكانت تنزل في البئر تأخذ من الماء مثل الجاروف يعني مثل حركة الجاروف يأخذ من الماء.
الجاروف أشد خفاء من الدولاب. طيب على كل حال هو قارب حقيقي، أنا رأيت الدولاب بعين، وجد عندنا يعني إذا مرة ورأيته بعين، لكن هو قارب الوصف الواقع، يعني قارب الوصف. ما بقى لي إلا ما الذي يحمل الماء، إلى الآن ما أعطانا فكرة عن الذي يحمل الماء. نعم. نعم.
وهي خارجة تنزل تغرق من الماء وتطلع.
أي.
فإذا طلعت تصب في الحوض، الحوض يطلع يخرج من على الجدول، والجدول يودي على
أي.
الساق.
طيب. هو هكذا. وهكذا الساق. الآن فهمتم الآن؟ واحدة مثل الرحى تدور هكذا. وفيها التراس. واحدة مستقيمة هكذا. فيها أتراس داخل في أتراسها. إذا دارت اللي فوق. نعم. دارت الأخرى، الأخرى فيها جنزير، تعرفون جنزير حق السياك. طيب فيها جنزير يدور، هذا الجنزير معلق فيه مثل ما قال الحجاج، معلق فيه شيء زي التنك، مثل التنك مكفي ينزل على بطنه، ثم إذا وصل الماء غرف من الماء ثم صعد، وهكذا فيكون دائما يصب الماء. يصب الماء طبعا في حوض، وحوض تتفرع منه استواق. هذا هو الدولاب، هذا هو الدولاب. نعم. يستعمل بدل الرحل، يعني بعض الناس يضع رحل بدل الدولاب. الدولاب في الآبار، والرحل في الأنهار. مرت علينا الرحل أين في أي مكان؟ مرت في باب الخيار، خيار التدليس، حيث قال المؤلف جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضه. الرحى على النهار اللي تمشي، يضعون مثل ما قال الأخ محجوب، يضعون عجلة كبيرة فيها أتراس، وهذه الأتراس تخرج الماء من النهر، تخرجه لأن فيها ريش تدور، كل ما دارت أخرجت ماء، كل ما دارت أخرجت ماء. بعضهم إذا أراد أن يبير يحجز الماء، ثم عند إرادة البيع يطلقه، فيكون دفاعه قويا جدا. وإذا قوي دفاعه، قوي دوران الرحاء، فقوي خروج الماء. هذا من التدليس، كتصرية اللبن في ضرب بهيمة النعام. على كل حال، إذن الدولاب على من؟ على صاحب الأصل في المساقات، على صاحب الأصل. إدارة الدولاب وتحريك الدولاب على العامل، على العامل. طيب. وقوله ونحوه يعني مما يحتاجه الأصل. طيب، إذن لو قال لنا قائل، أين في كتاب الله أو سنة رسوله أن هذا عليه كذا أو عليه كذا؟ نقول المرجع في ذلك إلى العرف، على القاعدة المعروفة، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف اقتدي. طيب، فإذا كان العرف مضطردا فبها ونحوه، وهذا المطلوب، ونمشي على ما جرى عليه العرف. وإذا لم يكن مضطردا وجب على كل منهما أن يبين للآخر ما عليه وما له، حتى لا يقع نزاع، لأنكم تعرفون أن المتعاقدين عند أول الدخول في العقد يكون كل واحد منهما مشفقا، وربما ينسى أو يتناسى بعض الشروط ويقول هيا سهل الله. لكن نقول هذا لا يجوز، لا بد أن يكون الشيء إيش واضحا بينا، لأنه ربما يحدث نزاع ثم لا نستطيع أن نؤلف بين الطرفين. انتهى الباب. هل نأخذ لا نأخذ الفصل الثاني إن شاء الله، نأخذ مراجعة بعدين. نعم. إيش
الفرق بين الجذاذ والحصاد؟
إيه، الفرق بين الحصاد والجذاذ. الحصاد للزرع، والجذاذ للشجر. فهمت؟ النخل والذرة. طيب، نعم.
قلنا بأن المالك إذا حصد قبل ظهور الثمرة،
إذا
حصد قبل ظهور الثمرة، فإن للعامل نصيبه من سهم التكليف،
لا مو مثل ملكه نصيب قسطه من السهم الذي شرط له. نعم.
الآن وفي المسألة الثانية رعينا حق المالك لأنه لا يمكن له نفسه يتضرر المالك.
أي نعم.
في هذه الصورة الأولى قد يتضرر العامل أيضا لفوات المنصب لأنه في قد انفسخ المالك قد لا يجد من هذا العامل قد لا يجد العامل من يساقيه.
هذه أيضا ربما نحملها على ما ذكر أنه إذا لم يكن عذر للمالك يضمن. نعم.
بارك الله فيكم. إذا فسخ العامل المساقاة لعذر ولم يكن على المالك ضرر فهل له أن يأخذ أجرة المثل أو ثمن المثل؟
إيه نعم. نعم. إيه نعم. نعم. يلا حسن.
شيخ الحين في المكائن بالعرف أنها على المالك المزرعة. مكان تنزل طلع المال للبير.
نعم.
لكن الديزل هل يكون على راعي المزرعة ولا
على صاحب المزرعة؟
على صاحب المزرعة.
إيه؟
على العامل ولا
لا على المزارع؟
على صاحب المزرعة.
اي نعم. على المزارع.
على العامل.
اي نعم على العامل.
ايه. عفى الله عنك. قلنا بأن الجداد مثل أن يدفع في ذلك العرف.
المذهب لا المذهب انه عليهما بقدر حصتين.
لكن الشيخ حرس الحاشي اجابه الله.
نعم.
يقول الجداد ينجز النبي الوليد وغيره ونصره الموفق وغيره.
نعم.
ما اتضح لي شيء لانه ما ذكر شيء بالنسبه للجداد.
يمكنها حاش على غير الروض. ما قبل الشيء ولا بعد الشيء.
واصلاح طرق الحصاد ونحوه. هذا يقول كله على العالم. الحاشي يقول بجداده
كجداد نعم
جزم به في الوليد وغيره ونصر الموفق.
احسنت يعني الموفق هو من تابعه نصر وان الجداد على العام على العام كالحصاد المذهب عليهما بقدر حصتيهما والصحيح انه يتبع في ذلك الرب. نعم. العقد الجائز هو الذي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه واللازم هو الذي لا يجوز فسخه. البيع عقد لازم، الإجارة عقد لازم، الرهن عقد لازم من الراهن جائز من المرتهن. نعم. ما لك نعم أقول ماذا كان مالك
تقول؟
ولكن متابع. ما؟ نعم. لا أنا واحد. لا. يعني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة القائمة جاءت محمد رسول الله الخبير ورسول الله. نعم.
كان العامل لا يستطيع أن يقوم بالعمل لوحده. يستأجر أجرة. هل يدفع الأجرة هو أو يدفع المال؟
لا يدفع هو إذا استأجر للعمل الذي يلزمه فالأجرة عليه. نعم فؤاد.
لماذا لا يقال مثلا إذا عجز العامل عن إتمام العمل بعد بدو الثمرة لعذر أن يلزم بإقامة غيره حتى لا يتضرر المالك لأن في هذا الوقت نعم. غالبا يتضرر
لأن حقه جائز فلا يلزم لعذره.
فسخ المالك قبل ظهور الثمرة إذا رجحنا
عندنا في
العامل القسط.
كيف يحسب
هذا القسط؟
في قدر العمل. يقال مثلا الآن مضى شهرين من 8 أشهر. نعم. هل الشهران من 8 أشهر تقابل البقية؟ قد يكون مثل عمله في آخر المدة أشد وأشد فنقول لا تقابل الربع يعطى أقل من الربع. وقد يقال إن في أول الأمر أشد من آخر الأمر فيضاف إلى زيادة وإذا قلت سوى هذا وهذا يعطى الربع. إيه لكن بارك الله فيك لكن قد يكون هذا العامل أخذه بشيء قليل لأنه في ذاك الوقت متعطل وأخذه بسهم ضعيف ولو جعلنا له أجر المثل لكان يمكن النصف وهو أخذه بالربع. ما فهمت؟ فهمت ولا لا؟ طيب قدرنا أن العامل أخذه بالربع على أن له الربع ولرب الأرض لرب الشجر 3/4. نعم. لكن لو حسبنا أجرة المثل لكانت تستوعب النصف أو أكثر ولا لا؟ مع أن العامل راض بالدون. وقد يكون العكس. ما يخالف هي لا شك أن تختلف حتى أجرة المثل تختلف. الأجرة فيما إذا اشتد الحر واحتاج المكان إلى سقي كثير وعمل كثير ما هي مثل الأول. لكن مع ذلك الأقرب للعدل أن يقال هذا الرجل رضي بهذا السهم المعين من إلى، فإذا فسخ في الأثناء يعطى القسط، هذا أقرب للعدل. انتهى.
وتصح المزارعة بجزء معلوم يسبب مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا بيان ما يلزم العامل وصاحب الأرض من المؤونة والنفقة في باب المساقات، ثم قال باب المزارعة. والمزارعة هي أن يدفع أرضا لمن يزرعها بشيء من إنتاجها. والفرق بينها وبين المساقات، المساقات على الشجر والمزارعة على الزرع، والفرق بين الشجر والزرع ظاهر، ما له ثمر وساق وأغصان هذا يسمى شجرا، وما ليس كذلك فإنه يسمى زرعا. مثال الزرع قمح وغير ذرة شعير أرز فول حمص وهكذا، نعم كثير. هذا زرع يعطي الإنسان أرضه لمن يزرعها بجزء معلوم كما سيأتي إن شاء الله. وإباحتها من حكمة الشرع وتيسير الإسلام.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.